أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الآيات السابقة ذكر قصة عيسى عليه السلام وخلقه ووفد نجران الذين وفدوا إلى المدينة وحاج الرسول عليه الصلاة والسلام في عيسى وادعوا أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو أنه الله. والله عز وجل أنزل هذه الآيات البينات تبين على أن تلك الدعاوى كلها باطلة لا قيمة لها. ثم قال الله عز وجل في آخر تلك القصة بعد أن قال إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، قال فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. والله عز وجل العليم بهم يجازيهم على فسادهم وعلى أعمالهم. ثم ابتدأ بهذا الخطاب الموجه لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب ومن يماثلهم وللمشركين. فالله عز وجل يقول لنبيه أن يقول لأهل الكتاب ومن كان مشركا بالله عز وجل، قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الخطاب لهؤلاء بهذه الكلمة تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، والكلمة قد تطلق على الكلام المفيد على الجملة المفيدة. فهو قال كلمة ثم وصف الكلمة هذه بأنها سواء بيننا وبينكم، ثم فسرها أيضا بقوله ألا نعبد إلا الله، أي قل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين تعالوا نحتكم، ويكون ذلك بالإنصاف بيننا وبينكم، أي بين محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وبعثه الله به وبين هؤلاء المشركين. ألا نعبد إلا الله، أي لا ندعو صنما ولا وثنا ولا نقول عيسى ابن الله ولا ثالث ثلاثة ولا نعبد نارا، وإنما نتوجه إلى الله عز وجل. وهذه العبارة هي كلمة التوحيد التي دعا إليها جميع الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الدعوة الموجودة من الأنبياء الموجهة لأممهم هو طلبهم منهم إخلاص العبادة لله وحده، فلا يعبدون صنما ولا وثنا ولا يدعون مخلوقا من دون الله عز وجل، وإنما يتوجهون إلى الله وحده. لأن الكفار جميعا يعترفون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وإنما يختلفون مع أنبيائهم في كونهم يجعلون لله شركاء ويدعون أن هذه الشركاء وسطاء يتوسطون بهم إلى الله، كما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو هؤلاء جميعا أهل الكتاب وغيرهم على أن يتفقوا على كلمة واحدة، وهو أن يتوجهوا إلى الله جميعا، لأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، إذن ينبغي أن يكون هو المعبود وحده. كلهم يعترفون بذلك أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، إذن يجب عليهم جميعا أن يتجهوا إلى الله وحده بجميع أنواع العبادة. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الآية التي كان يكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للملوك وللأمراء ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل كما في صحيح البخاري. فالخطاب الموجه إلى هرقل عظيم الروم بدأه بهذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، ثم جاء بهذه الآية قل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ثم دعاه إلى أن يسلم يسلم، قال له أسلم تسلم، ثم أخبره بأنه لو أسلم فسيكون له أجر أتباعه الذين هم الآن على الشرك وعلى عبادة المسيح، وإن تولى فعليه إثم الأريسيين، يعني كل أتباعه إثمهم عليه لأنه هو الذي يعرف ذلك تماما. وفي قصة أبي سفيان في تلك المناقشة التي كانت عند هرقل العظيم الروم ووجه له تلك الأسئلة وهي عشرة، ومنها سؤاله من هو أقرب الناس نسبا به، فقال أبو سفيان أنا. سأله عن أي شيء يدعو، أخبره بأنه يدعو إلى الله، ويطلب منهم إخلاص العبادة لله عز وجل. سألوا عن أتباعه الذين يدخلون في هذا الدين هل يرجعون، وأخبره أنهم لا يرجعون، وقال كذلك الإيمان إذا دخل في قلب الإنسان لا يرجع عنه بل إيمانه يزيد. وهكذا حتى تبين له على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الموصوف في تلك الكتب التي بين أيديهم في التوراة والإنجيل. عند ذلك عرف على أن هذا هو الرسول الموعود به، وقال لأبي سفيان إن كنت ما تقول حقا، يعني كلامك هذا كان كله صدق، لأن الشاهد الذي كان أراد أبو سفيان أن يدخل شيئا عبارة واحدة ولكن يقول لم يلتفت إليها. لما سألوا هل يغدر، لأن الأنبياء لا يغدرون، الأنبياء يقولون بالعهود، فقال هل يغدر، قال لا، ولكن نحن الآن منه في مدة ما ندري ما هو صانع فيها، يعني في صلح الحديبية، يقول نحن الآن عهد بيننا وبينه في هذه الفترة لكن ما ندري ربما ينقض فيها العهد. قال والله لم يلتفت إليها، يعني ما بال بهذه الكلمة. الشاهد أن هذه الآية هي التي كان يوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابه بها إلى الملوك وإلى الأمراء الذين يدعوهم إلى الدخول في دين الله عز وجل. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الأرباب المقصود به طاعة هؤلاء الذين يحللون ويحرمون. ففي قصة عدي حينما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو الآية 30 من سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم، فقال ألم يحلل لهم الحرام فيطيعونهم ويحرم عليهم الحلال فيطيعونهم، قال نعم، قال تلك عبادتهم. فالمقصود بالعبادة هنا الطاعة في المعصية. قوله هنا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أي لا نطيع هؤلاء في المعاصي التي يأمرون بها، لأن إذا طعناهم اتخذناهم أربابا، معنى ذلك أنهم الذين يشرعون، وهذا معنى الأرباب هنا، يعني يتخذهم أربابا بمعنى أنهم يخلقون ويرزقون، لا، هم يعرفون أن الخالق والرازق هو الله عز وجل، لكن القضية قضية الطاعة في المعاصي. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني إن تولوا ولم يقبلوا هذه الدعوة وأعرضوا عنكم فأشهدوهم على أننا على إسلامنا وماضون على ما أمر الله عز وجل به. والله قد قال في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ثم قال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقال ما عليك إلا البلاغ، الرسول ما عليه إلا البلاغ، والهداية بيد الله عز وجل. ولهذا هذه الآيات يتخذ منها الدعاة إلى الله عز وجل منهجا في الدعوة إلى الله، وهو أنهم عليهم أن يبينوا للناس الحق بدليله، أما كونهم يقبلون منهم فهذا الأمر ما هو لهم، هذا الأمر إلى الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يبين للناس ويهديهم إلى الطريق الصحيح، وقال الله عز وجل إنك لتهدي إلى صراط المستقيم، لكن قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الهداية هداية عامة، هداية الدعوة، هداية الدلالة إلى الخير، هذه يملكها كل واحد، الأنبياء وأتباعهم، ولكن هداية التوفيق الذي تكون في القلوب هذه إلى الله وحده، ليس لأحد فيها، لا لنبي ولا لغيره. فلما أيس رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام عمه أبي طالب بعد تلك الدعوة والتكرار والمناقشة بينه وبين الذين يدعونه إلى النار، في آخر الأمر قال أنه على ملة عبد المطلب، فقال أستغفر لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى في أبي طالب خاصة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والآية العامة ما كان للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم وجه الخطاب إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى وهذه قضية فيها منهج تاريخي لطلاب العلم لإثبات قضايا بالتاريخ. هنا الله يقول لأهل الكتاب: لما تحاجون في إبراهيم وأنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. اليهود يقولون إبراهيم منهم وهم تبعه، وكذلك النصارى يدعون هذه الدعوة، وكذلك المشركون أيضا لأنهم يقولوا على ملة إبراهيم. الله يقول لليهود والنصارى خاصة: التوراة والإنجيل ما أنزلت إلا بعد إبراهيم، فكيف يدخل تبع إبراهيم وإبراهيم يعني كان متقدما والتوراة والإنجيل التي أنزلت عليكم ما جاءت إلى متأخرة، فكيف يكون المتأخر تبعا للمتقدم؟ يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، أي لما تدعون أنكم أتباعه، وما أنزلت التوراة على موسى والإنجيل على عيسى إلا من بعده بمدة طويلة. ثم يقول أفلا تعقلون، يعني ما عندكم عقول، كيف تحاجون هذه المحاجة التي يعلمها الإنسان حينما يفكر فيها أنها كذب، لأن هذا لا يمكن أن يقبل ولا يعقل. ثم قال: ها أنتم هؤلاء حاجيتم فيما لكم به علم، يعني في قضايا أخرى يعلمونها، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يعني إبراهيم عليه السلام لا هو تبع اليهود، أي اليهود لا يتبعونه، ولا النصارى ولا المشركين، أي أن أهل الأديان الثلاثة أهل الكتاب والمشركون الذين يعبدون الأوثان تعلقهم بإبراهيم لا محل له، وإنما إبراهيم كان على الملة الحنفية السمحة، وكان مائلا عن الشرك إلى التوحيد. ثم بين على أن أولى الناس بالاتباع هم الذين اتبعوا إبراهيم حينما كان نبيا وكان موجودا ودعا الناس إلى توحيد الله، وهذا النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه لأنهم آمنوا بما جاء به إبراهيم عليه السلام، وهم أتباعه، وهم الذين قالوا بالحق الذي قال به، فلم يدعوا لا وثنا ولا يدعوا على أن عيسى ابن الله ولا ثالث ثلاثة، وإنما الحنيفية السمحة هي ملة إبراهيم وهي التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وأنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. وهذه الآية أخذ منها أن كل إنسان لا علم عنده لا يجوز له أن يجادل في شيء هو لا يعلم، لأن هذا جدال بالباطل، ومعنى ذلك أنه يتحدث في شيء وهو لا يعقل، لأن العاقل لا يتكلم في شيء وهو لا علم له بذلك الشيء الذي يتحدث فيه. ها أنتم هؤلاء حاجيتم فيما لكم به علم، يعني في القضايا التي فيها علم عندهم قد يكون الحجاج فيما بينهم، لأن اليهود قالت ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يسرون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أي هم فيما بينهم، اليهود يقول النصارى لا شيء عندهم ولا دين عندهم، والنصارى يقول لهم ذلك. الله عز وجل بيّن على أن لا هؤلاء ولا هؤلاء كلهم ليسوا على المنهج الصحيح ولا على الطريق الصحيح ولا على ما جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا، يعني الحنيف المائل، وهو مائل عن الشرك إلى التوحيد، حنيفا مسلما، يعني مسلم أمره إلى الله، قاله ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وهو أسلم بجوارحه بعقيدته بدعوته بأعماله جميعا لله عز وجل. والإسلام معناه الاستسلام لله عز وجل بالطاعة، الإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم، يعني الأولى به الذين هم أتباعه لا اليهود ولا النصارى الذين يدعون أنهم على ملة إبراهيم، وإنما أولى الناس به للذين اتبعوه، أي الذين اتبعوا حين دعاهم إلى التوحيد وآمنوا به، أي بإبراهيم عليه السلام. ثم قال: وهذا النبي،
لأن الرسول بعث بالحنيفية السمحة، بعث بما جاء به إبراهيم عليه السلام، وهذا النبي والذين آمنوا هؤلاء هم الأولى وهم أتباع إبراهيم الذين سلكوا مسلكه واتبعوا منهجه وما جاء به من عند الله عز وجل، والله والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين جميعا. وكلما كان المؤمن تقيا وكلما كان حريصا على العمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يتولاه ويسر له أمره. ثم أخبر عن حسد اليهود. اليهود حسدوا محمد صلى الله عليه وسلم وحسدوا هذه الأمة على ما اختص الله به عز وجل. الله يقول: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم قال لأهل الكتاب: لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يعني تعلمون وتتأكدون أن كفركم بآيات الله وهي الآيات الدالة على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي المبعوث وهو الذي جاء وصفه في كتبهم، كيف تكفرون به وأنتم تعلمون ذلك؟ والضلال هذا مكروا بالمؤمنين وعملوا أشياء، ولكن الله عز وجل يثبت المؤمنين كما سيأتي في الآية الأخرى، يعني دعوا أو تشاوروا فيما بينهم وقالوا: نؤمن أول النهار ونكفر آخرة. يعني اليهود تشاوروا فيما بينهم وأرادوا أن يضلوا المسلمين ويشوشوا على ضعاف الإيمان الذين ليس عندهم العلم الصحيح، بحيث أنهم إذا رأوهم يرجعون عن دينهم. قالوا في هذه الآية كما تأتي: آمنوا، وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. ذكروا عن ابن عباس وغيره على أنهم صلوا صلاة الفجر، أي اليهود صلوا مع المسلمين صلاة الفجر من أجل أن يراهم الناس، ثم لما جاء الظهر وما بعد ذلك تركوا. يقصدون بهذا على أن يقولوا لهؤلاء الذين يتبعون محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين الذي جاء به ليس بصحيح، أي حتى يقول هؤلاء الذين يشاهدونهم أن هؤلاء أهل كتاب وأهل علم ثم دخلوا في هذا الدين فتبين لهم أنه ليس بصحيح ولهذا تركوه، لعلهم يرجعون، أي لعلهم يرجعون عن دينهم. هذه الآية كلها تبين على أن أهل الكتاب يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي المبعوث، وقد حسدوه حسدا وعملوا قدر ما يستطيعون، حتى أنه مات مسموما عليه الصلاة والسلام من الهدية التي أهدتها تلك اليهودية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاولوا قتله عدة مرات ولكن الله عز وجل أنجاه منهم. فلما ذهب إلى الحرة الشرقية التي يسكنون فيها لطلب معونة في دية لإنسان يحتاج إلى مساعدة، إلى تقديم مال، فلما ذهب هو ومن معه من بعض الصحابة فأجلسوه تحت حائط، قالوا: تنتظر هنا. ثم كلفوا جماعة منهم أن يرجعوا إلى السطح ويأخذوا صخرة كبيرة ويرموها على رأسه عليه الصلاة والسلام. جاءه الوحي فذهب مباشرة، افتقدوه الجماعة اللي كانوا معه أين ذهب، فأخبرهم بذلك. وهذه من نقض العهود التي كانت بينهم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود كما أخبر الله عز وجل أنهم كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم، وهذه طبيعتهم وهذه عادتهم وهي المستمرة إلى قيام الساعة. ليس لهم عهود وليس لهم مواثيق ولا يصدقون، وليس عليهم كما يدعوا كما يأتي، ليس عليهم في الأميين سبيل، يعني يعملون ما شاءوا فيهم. أي حسدوا العرب حسدا متناهيا، حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، والضلال هذا ما يرجع إلا عليهم، لأنهم يعملون ذلك العمل وهم يعلمون حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق؟ يلبسون الحق بالباطل يشوشون على الناس ويدعون الأكاذيب وهم يعلمون الحق، أي يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي يجب اتباعه، لأن الكتب دلت على ذلك، أي التوراة والإنجيل، بأنه إذا بعث هذا النبي يجب على البشرية كلها أن تتبعه، أي ليس هناك دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يبقى على الحق، وإنما كلها الباطل منها باطل والصحيح منها منسوب. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق؟ الكتم هو إخفاء الشيء، وتكتمون الحق، الحق أي أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي، والذي يدعوكم أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هو يدعوكم للحق وتعلمون أنه النبي الحق الذي بعث من الله عز وجل بالدين الإسلامي الناسخ للأديان كلها، وتكتبون ذلك وأنتم تعلمون. يعني ليس ذلك عن جهل وإنما هو عن علم. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، وهو ما سبق الحديث عنه، أي قال بعضهم لبعض وتشاور في ذلك كما قال المفسرون، واتفقوا على أنهم يؤمنون أول النهار أي وجه النهار فيأتون ويسلمون، بمعنى أنهم كما جاء في رواية ابن عباس وابن جريج على أنهم صلوا معهم الفجر ثم لما جاء الظهر تركوا الصلاة حتى يقول الآخرون لو كان هذا الدين صحيحا ما تركه هؤلاء، لأن عندهم علم وعندهم كتاب، عندهم التوراة وعندهم الإنجيل، فتبين لهم أن ما جاء به محمد ليس بحق فتركوه لعلهم يرجعون. ثم قال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تسروا، يعني لا تؤمنوا، لا تسروا ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم، أي لا تقبلوا من أحد شيئا إلا ما جاء من أتباعكم، أي من اليهود والنصارى، والحديث كله مع اليهود في الأصل لأنهم الذين كانوا في المدينة. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ثم الله عز وجل قال قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هم حسدوا محمد صلى الله عليه وسلم وحسدوا هذه الأمة التي هي أفضل الأمم، والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يكفون 70 أمة هم خيرها وأفضلها على الله عز وجل، والله أثنى عليهم بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس فأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا الثناء من الله عز وجل على هذه الأمة وعلى نبي هذه الأمة. اليهود حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يكون يهوديا أو نصرانيا، والله عز وجل بيّن على أن لا اليهودية ولا النصرانية هي الدين الحق، إنما كان الدين في وقتها، يعني اليهودية في وقتها أيام موسى والنصرانية في وقتها أيام عيسى، حينما آمن الطائفة من أهل الكتاب بعيسى عليه السلام، وأما بعد ذلك فليست هي الدين الحق بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الدين الحق هو الدين الإسلامي كما يأتي في الآية التالية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم أخبر الله عز وجل أن الفضل بيد الله، وهذا الفضل الذي تفضل به على عباده على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة الله عز وجل له أن يختص من يشاء، وليس لأحد أن يحجر على الله عز وجل، فهو يختص برسالته من يشاء ويفضل من يشاء، فكونه فضل محمد صلى الله عليه وسلم على البشر جميعا وعلى الأنبياء جميعا هذا من فضل الله عز وجل ومن اختياره لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكونه فضل هذه الأمة على الأمة السابقة كذلك هذا من فضل الله، وليس لأحد أن يحجر على الله عز وجل وأن يجعل الفضل كله له، لأن أهل الكتاب هم يريدون ذلك لأنفسهم. يختص برحمته من يشاء، كونه أنزل هذا الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم وقد أرسله رحمة للعالمين جميعا، فهذه الرحمة الله عز وجل اختص بها من يشاء من عباده، والذي اختصه بها هو محمد صلى الله عليه وسلم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم يبدأ في كلام أهل الكتاب وطبيعتهم في الأمانة وفي قولهم أنهم لا حرج عليهم في أكل أموال الناس وأنهم يعملون ما شاءوا، وكل البشرية خلقت لهم بمعنى أنهم هم أفضل العالمين. ولما قال الله عز وجل في آيات كثيرة وفضلكم على العالمين، بين العلماء أنه فضلهم على عالم زمانهم، ما هو على العالمين إلى يوم القيامة، وإنما على العالمين في عالم زمانهم، لأن هناك كان المشركون مثل فرعون ومن معه وغيرهم من المشركين بالله عز وجل. فبنو إسرائيل كانوا مؤمنين ومتبعين لموسى عليه السلام، وهم أفضل الخلق في ذلك الوقت، لكن بعدما بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا، وإنما الفضل هنا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. ولو أرادوا ذلك الفضل عليهم أن يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن من دخل في الدين الإسلامي أصبح من المسلمين، لا فرق بينه وبينهم، بل له ما لهم وعليه ما عليهم. وعبد الله بن سلام من اليهود وكان من علمائهم، ولما عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق بعدما سأله تلك الأسئلة كما في الصحيحين وأجابه على تلك الأسئلة وعلم أنه الرسول المبعوث الذي جاء وصفه في الكتاب، فأخبره بأن اليهود أصحاب حسد وأصحاب بهت، فطلب منه أي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل اليهود عنه قبل أن يعلموا بإسلامه، فخبأوا خلفه خلف ستارة. ولما جاء اليهود فسألهم عن عبد الله بن سلام ما حال فيكم، قالوا أعلمنا وأفضلنا، وجعله في القمة. وبعدما انتهوا من تلك الأوصاف والمديح لعبد الله بن سلام قال أرأيتم لو أسلم؟ قالوا لا يمكن أن يسلم، يعني ما هو معقول أن يسلم. فكشف عنه الستارة وقال له طلع. فلما طلع شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، قال هو أخسنا وأردلنا ولم يترفوا نقيصا من النقائص إلا رموه بها. فهذه طبيعتهم. عبد الله بن سلام أصبح من أهل الجنة، أصبح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلو آمنوا ودخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم فيكون من هذه الأمة، وهكذا إلى قيام الساعة. من دخل في الإسلام فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون له الفضل مثل ما يكون لهم. هو ليس نبيا للعرب ولكن بعث من العرب، ولهذا حسدوه، ولهذا قال هرقل حينما سمع تلك الأوصاف وعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول ما كنت أظنه أنه منكم، يعني أنا أعرف أن فيه رسول مبعوث وأنه سيأتي للعالمين بهذا الدين ودينه شامل، ولكن ما كنت أظن أنه منكم. ثم أيضا هو عزم على الإسلام ولكن لم يوفق، إلا التوفيق بيد الله عز وجل. الإنسان قد يعرف الحق ولكن الله عز وجل له التصرف الكامل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فقال لو كنت أعلم أني أخلص إليه لقبلت قدميه، هذا كلامه. ثم دعا قومه أيضا من القساوسة والبطارقة أي العلماء الموجودين، دعاهم وطلب منهم قال إذا أردتم أن يبقى لكم ملككم فتتبعوا هذا النبي. فلما حاصوك حصد الحمر الوحشية وشردوا فروا من هذا، دعاهم مرة أخرى وقال أنا ما قلت ذلك إلا لأختبر شدتكم على دينكم، وقد رأيت منكم ما سرني، فسجدوا له فخسر الدنيا والآخرة. نعم، تقرأ الآية الباقية أو التعليق الشرح محل ما وقفت البارحة أو قبل البارحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد نصارى نجران، وقد تصلبوا على باطلهم بعدما أقام عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم البراهين بأن عيسى عبد الله ورسوله، حيث زعموا إلهيته، ووصلت به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يباهلهم، فإنه قد اتضح لهم الحق، ولكن العناد والتعصب منعاهم منه، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المباهلة بأن يحضر هو وأهله وأبناؤه وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم ثم يدعون الله تعالى أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين، فتشاوروا هل يجيبونه إلى ذلك، فاتفق رأيهم ألا يجيبوه لأنهم عرفوا أنه نبي الله حقا، وأنهم إن بهلوه هلكوا هم وأولادهم وأهلوهم، فصالحوه وبذلوا له الجزية وطلبوا منه المواعدة والمهادنة، فأجابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحرجهم، لأنه حصل المقصود من وضوح الحق، وتبين عنادهم حيث صمموا على الامتناع عن المباهلة، وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين.
يعني ذكرنا في الدرس الماضي على أن الشبهة الموجودة عندهم على أن عيسى إله، شبهتهم قالوا أنه يحيي الموتى وأنه يعلم الغيب، وهذا لا يكون إلا من الله. ثم قولهم أنه ابن الله، يقولون نعلم أنه لا أب له، فمن يكون أبا؟ هذه الحجج التي كانت عندهم. ثم قالوا أظن ثالث ثلاثة، وثالث ثلاثة كما قال الله عز وجل حينما ادعوا هذا على أن الثلاثة هو عيسى وأمه مريم وروح القدس. هذه الدعوة كلها الله عز وجل رد عليها في كتابه، إذا جينا إلى سورة المائدة نجد الرد، فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، ولقد كفر الذين قالوا إن عيسى أن المسيح هو الله، والله عز وجل بيّن على أن الله هو الواحد الأحد لا شريك له وليس له ولد. هؤلاء كانوا يعتقدون هذه العقيدة، أي النصارى نصارى نجران، وانتشر الدين عندهم هناك بواسطة كبيرهم هذا الذي هو الحارث الذي كان من بني بكر بن وائل، وقدموه وتعلم كتبهم وعرف ما فيها وأغدقوا عليه الأموال وصار له الجاه، القول قوله مقبول. عند ذلك حينما جاءوا حاج الرسول عليه الصلاة والسلام وتبين لهم الحق كما قال الله عز وجل في كتابه، لأن البنوة لو كانت يعني بالشبهة التي ذكروها الشبهة الباطلة لكان آدم أولى بذلك، والبشرية كلها اتفقت على أن آدم من البشر وأنه مخلوق، لأن آدم خلق لا من أب ولا من أم، فهو أولى في العرف أو في الدعوة الباطلة إذا أرادوا أن يدعوا مثل ذلك الدعوة. أما عيسى عليه السلام فعنده أم، والله عز وجل أراد أن يبين قدرته للعالمين جميعا، فخلق آدم من لا أب ولا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وبقية البشر من ذكر وأنثى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. ولهذا قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقهم من تراب ثم قال كن فيكون. بعد تلك المحاجة وعرفوا على أن هذا هو الحق، فالله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم حينما صلبوا على أمرهم أن تكون هناك مباهلة، والمباهلة أن يجتمع الخصمان ويتوجه إلى الله عز وجل ويدعونه في أن يهلك الكاذب المفتري. هذه الآية كما سمعنا في لفظها، وقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، لما أكمل القصة في أن عيسى مثل كمثل آدم خلقه من تراب، قال الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، من حاجك من جادلك في ذلك بعدما جاءك العلم، وتبين لهؤلاء الذين يحاجون الحق إذا كان وقفوا عند هذا الحد فعليهم المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. جاء في الحديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الحسن والحسين وفاطمة وعلي بن أبي طالب، ثم طلب منهم أيضا أن تكون المباهلة على هؤلاء، يعني ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. أنفسنا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، الأبناء كما سمعنا يعني الحسن والحسين، النساء يعني فاطمة رضي الله عنها. الشاهد من هذا أنه لما دعاهم للمباهلة تشاوروا فيما بينهم ورجعوا إلى عالمهم فقالوا ما رأيكم الآن، هل نباهي أو لا؟ فقال لهم لقد عرفتم أنه النبي الحق، وقد جاءكم في صاحبكم بما يبين ذلك، فأنتم بين أمرين، لو باهلتم سترجعوا ولن تجدوا أحد من أولادكم، وما باهل أحد النبي إلا هلك، وهو النبي الحق، وأنا أرى أن توادعوه تصالحوه على مال ثم ترجعون وتبقون على دينكم إذا كنتم ألستم ذلك الدين ولا تريدون تركه. هو رغبة أيضا أن يسلموا، ولكن هذا رأي لهم لأنه هو مستشارهم وهو عالمهم، فأعطاهم هذا الرأي، قال رأيي أن لا تباهلوا، لو باهلتم هلكتم جميعا، ولكن إذا أبيتم إلا إلف دينكم، بهذا التعبير إلا إلف دينكم، فأنتم صالحوا هذا الرجل وارجعوا إلى بلادكم. فصالحوا وطلبوا منه أن يبعث لهم حكما، قالوا نحن يعني رضينا بحكمكم لأن عندكم الإخلاص والصدق، فابعث معنا رجل يحكم بيننا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرجهم ولم يطلب منهم إلا الإيمان ولا الإيمان، لأن الإكراه على الإيمان لا فائدة فيه، إذا أكرهت الإنسان على الإيمان سيؤمن بلسانه ولا يؤمن بقلبه، والله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، لأنك إذا أكرهته وألزمته بالسيف وأدخلته في الدين قد لا يوافق معك على هذا إلا في الظاهر. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرجهم لأن الحق صار ظاهر والحجة قامت عليهم. إذن أهل الكتاب يبقون على دينهم ومع دفع الجزية المطلوبة منه. إذن قال لهم تأتوني في المساء أو في العشي وسأبعث معكم رجل أمين جد أمين. يقول الصحابة في الروايات أنهم تطاولوا لهذا، يعني كل واحد يظهر نفسه يريد هذه الصفة ما يريد الأمارة، ما هو مثل عندنا الآن واحد يبعث عن الرئاسة وعن كذا، ما هو هذا المقصود، كل واحد يريد هذه الإمارة من أجل أن يكون له ذلك الوصف، مثل جسر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة خيبر حينما قال رسول عليه الصلاة والسلام لأبعثن غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفسح الله على يديه. فكل واحد كان يرغب أن يكون هو الموصوف بهذه الصفة أن الله يحبه، وهذا من أعظم المناقب التي يتحصل عليها المسلم. فلما جاء في الصباح وتطاول الناس كلهم، حتى عمر رضي الله عنه يقول كنت أرفع رأسي حتى يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الزحمة، ولكن رسول عليه الصلاة والسلام قال أين علي، فأخبره بأنه أرمد، يعني عنده رمد في عينه، فدعا وجاء وبصق في عينه فبري، ثم قال له أنفذ على رسلك ولا تلتفت، وننظر كيف الصحابة يطبقون ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فمشى قليلا ولكن ما يدري على ماذا يقاتلهم، فوقف ولم يلتفت وقال يا رسول الله على ماذا أقاتلهم، لأن رسول قال له امضي ولا تلتفت، فطبق هذا تطبيقا حرفيا كما يقال، فوقف وسأل وهو لم يلتفت إليه على ماذا أقاتلهم يا رسول الله، قال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في قصة أبي عبيدة الذي صار هو أمين هذه الأمة أن الصحابة أيضا تطاولوا وكل واحد يريد أن يكسب هذا الوصف، فقال أين أبو عبيدة، فدعاه وقال هذا أمين هذه الأمة، قال الصحابة ذهب بها أبو عبيدة، فذهب أبو عبيدة معهم ليحكم بينهم بالحق. إذن هؤلاء عرفوا الحق بعد تلك المحاجة وتلك المجادلة، ثم لما جاءت المباهلة عجزوا وعرفوا أنفسهم أنهم كذبوا في دعواهم، ولكن أرادوا أن يبقوا على دينهم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وافقهم على ذلك. نعم.
ولهذا قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق أي الذي لا ريب فيه، وإن الله لهو العزيز الذي قهر بقدرته وقوته جميع الموجودات وأذعنت له سكان الأرض والسماوات، ومع ذلك فهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها،
يعني مع قوته وقدرته سبحانه وتعالى يضع الأمور في مواضعها، فكونه العزيز، العزيز هو القوي ذو السلطان، وكونه الحكيم لا يضع الأشياء إلا في مواضعها. تجد في الدنيا واحد عنده قوة وعنده عزة، لكن هل يضع الأشياء في مواضعها؟ فرعون كانت عنده قوة، وماذا صنع بقوته؟ ثم ماذا كان مصيره في الأخير؟ والله عز وجل هو العزيز، هو القوي، هو يفعل ما يشاء، ولكن لا يضع الأمور إلا في مواضعها. نعم.
يقول جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب، وكان يقرأ أحيانا في الركعة الأولى من سنة الفجر: قولوا آمنا بالله الآية، ويقرأ بها في الركعة الآخرة من سنة الصبح لاشتمالها على الدعوة إلى دين واحد قد اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون، واحتوت على توحيد الإلهية المبني على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية لا يستحق منهم أحد شيئا من خصائص الربوبية ولا من نعوت الإلهية. فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا، وإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، كقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون، إلى آخرها.
يعني أن هذه الآية التي يقرأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر، لأنها اشتملت على التوحيد، اشتملت على ما جاءت به الأنبياء، والمسلمون هم يؤمنون بكل ما أنزله الله عز وجل. قل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فالرسل والكتب المسلمون يؤمنون بها جميعا. أما اليهود فلا يؤمنون إلا بالتوراة ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما عيسى فعرفنا طريقتهم معه، كذبوه وادعوا قتله. إذن هذه طبيعة اليهود، هم يدعون الأمر لهم فقط، فلا يؤمنون بالأنبياء لا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بعيسى عليه السلام، وكذلك الكتب لا يؤمنون إلا بالتوراة ولا يؤمنون بالكتب التي أنزلها الله عز وجل. المسلمون يعلمون على أن كل ما أنزله الله عز وجل على الأنبياء السابقين وعلى الأنبياء الذين جاءوا بعدهم هو كله دين الله، وكلهم جميعا لا يدعون إلا إلى عبادة الله وحده. يعني الأنبياء جميعا، يعني ما أمة إلا بعث فيها رسول، كل الدعوة يقولون أن اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت. نعم.
يقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كانت الأديان كلها، اليهود والنصارى والمشركون وكذلك المسلمون، كلهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم، فأخبر الله تعالى أن أولى الناس به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه وأتباع الخليل، وأتباع الخليل قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما اليهود والنصارى والمشركون فإبراهيم بريء منهم ومن ولايتهم، لأن دينه الحنيفية السمحة التي فيها الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب.
يعني وهم لا يؤمنون بجميع الرسل ولا بجميع الكتب، وأما ملة إبراهيم عليه السلام ففيها الإيمان بجميع الرسل وبجميع الكتب. أما اليهود فلا يؤمنون إلا بالتوراة، وأما النصارى فلا يؤمنون إلا بالإنجيل، وما يؤمنون بالأنبياء الآخرين بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى على أنه على ملة إبراهيم فقد كذب، لأن الذي على ملة إبراهيم يؤمن بجميع الأنبياء ويؤمن بجميع الكتب. نعم.
وهذه خصيصة المسلمين. وأما دعوى اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم فقد علم أن اليهودية والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليها لم تؤسس إلا بعد الخليل، فكيف يحاجون في هذا الأمر الذي يعلم به كذبهم وافتراؤهم؟ فهب أنهم حاجوا فيما لهم به علم، فكيف يحاجون في هذه الحالة؟
يعني هذه القضية كما قلت لكم قضية تاريخية استفاد منها العلماء في هذا المنهج وهو في قضية التاريخ. أن الإنسان لو ادعى دعوة وتبين على أن التاريخ يختلف عن تلك الدعوة، منها من الأشياء التي ذكرت على أنه ذكر في رحلة من بطوطة، هل هو قاله أو غيره؟ قالوا أنه حينما دخل دمشق قال أن ابن تيمية نزل من على المنبر بعد الخطبة وقال إن الله عز وجل ينزل كنزول هذا. صفة النزول، وصف النزول جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى بقي الثلث الليل الآخر، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. هذا الكلام الذي قاله بين العلماء على أن فتاة التاريخ الذي دخل فيه ابن تيمية في القلعة في السجن ولم يخرج من السجن إلا للمقبرة، معنى ذلك لم يكن على المنبر وأنه يخطب في ذلك الوقت، فبينوا بالتاريخ على أن هذه الدعوة باطلة وليس لها أصل، سواء كتب ذلك هو أو كتبه غيره في رحلته. فالشاهد من هذا على أن في أشياء كثيرة من هذا النوع التاريخ يبين صدق تلك الدعوة، فإذا ادعى إنسان شيئا والتاريخ يخالف ذاك الوقت الذي قاله فهذا يبين كذبه. هؤلاء اليهود والنصارى يقولون على ملة إبراهيم، طيب إبراهيم متى وأنتم متى؟ أنتم جئتم بعد إبراهيم، فكيف تكونون على ملته؟ كيف تكونون أتباعه؟ والتوراة والإنجيل ما أنزلت إلا من بعده، فهذا دعوة كاذبة صريحة يفهمها الإنسان بمجرد ذكرها. نعم.
فهذا قبل أن ينظر ما احتوى عليه قولهم من البطلان يعلم فساد دعواهم. وفي هذه الآية دليل على أنه لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به، وقوله تعالى والله ولي المؤمنين، فكلما قوي إيمان العبد تولاه الله بلطفه ويسره لليسرى وجنبه العسرى.
يعني هذه الآية في هذا الدليل كما سمعنا، إنسان لا يعلم شيئا لا يجوز له أن يجادل في شيء هو لا يعلمه، لأن هذا لا ينبغي، والعلم عند الله عز وجل، والله أخبرنا هو الذي يعلمهم لا يعلمون. نعم.
يقول جل وعلا ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا من منة الله على هذه الأمة، حيث أخبرهم بمكر أعدائهم من أهل الكتاب وأنهم من حرصهم على إضلال المؤمنين ينوعون المكرات الخبيثة. فقال الطائفة منهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أي أوله، وارجعوا عن دينهم آخر النهار، فإنهم إذا رأوكم راجعين وهم يعتقدون فيكم العلم استرابوا بدينهم، وقالوا لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب السابقة لم يرجعوا. هذا مكرهم، والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء، وهو الذي بيده الفضل يختص به من يشاء، فخصكم يا أيها الأمة بما لم يخص به غيركم. ولم يدر هؤلاء الماكرون أن دين الله حق، إذا وصلت حقيقته إلى القلوب لم يزدد صاحبه على طول المدى إلا إيمانا ويقينا، ولم تزده الشبه إلا تمسكا بدينه وحمدا لله وثناء عليه حيث من به عليه. وقوله تعالى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، يعني أن الذي حملهم على هذه الأعمال المنكرة الحسد والبغي وخشية الاحتجاج عليهم، كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق.
هذه الآية سبقت في سورة البقرة 109، يعني كانت رغبتهم وودهم أن يضل المسلمين وأن يعيدوهم إلى كفرهم، وهذا حسدا من عند أنفسهم وبغيا. نعم.
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. عظيما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
هذه الآية فيها أوصاف اليهود، والبشرية دائما يوجد فيها الطيب والبطال، وهو يخبرنا عن اليهود وعن طبيعتهم، فمنهم الأمناء الذين يؤدون ما أؤتمن عليه، ومنهم الخونة الذين يغرهم القليل، وإضافة على عدم وفائهم يدعون الكذب على الله. الله يقول في هذه الآية: ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار، القنطار المال الكثير، وسبق وصف القنطار في الآيات السابقة، والقنطار معناه المال الكثير. يقول: منهم من أن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، إذا كان عنده هذا المال أعطيته وديعة أو بأي وسيلة من الوسائل هذا المبلغ الكبير يؤديه إليك، ومنهم من انت منه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، لأنك حينما تعطيه هذا الدينار وما زلت واقف عليه ما يستطيع ينكرك لأنه أنت موجود أمامه، ولكن إذا اختفيت عنه وريعت مرة أخرى تريد ذلك فهو لا يؤدي هذا المبلغ الزهيد. لماذا لا يعملون هذا؟ أي لماذا لا يفون بعهودهم وبأماناتهم؟ والأمانة من الأمور التي حث عليها هذا الدين الإسلامي، يجب على المسلم أن يؤدي الأمانة، يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه ولا يخل من خانه، حتى لو خانك إنسان ما تجازيه أو تعاقبه بخيانة مثل خيانته، بل عليك أن تؤدي الأمانة. هؤلاء لا يؤدون هذه الأمانة، ثم إضافة إلى عدم أداء تلك الأمانة وخيانتهم لها يقولون هذا القول: ليس علينا في الأميين سبيل. الأميون هم ما عدا اليهود، كلهم عندهم أميين وبالدرجة الأولى العرب، فيقولون ما علينا فيهم سبيل، أي شيء نأخذه من أموالهم نقتلهم نتصرف فيهم نعمل ما نشاء ما علينا سبيل، أي أن الله عز وجل رفع عنهم السبيل وجعل البشرية كلهم مثل الحمير لهم يتصرفون فيهم كيف شاءوا. إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب. يقول كلامهم هذا كذب، ويعلمون أنه افتراء، وأن في كتبهم تحريم مثل ذلك العمل، تحريم الخيانة، تحريم الخداع، تحريم الاعتداء، هذا موجود في الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء، لأنها كلها تدعو إلى الخير وإلى البر وإلى التقوى وإلى الإحسان، كلها مجتمعة على هذه المعاني، والأنبياء كلهم على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج وهذه أخلاقهم، ولكن هؤلاء يعملون مثل هذا العمل ويدعون هذه الدعوة ويكذبون، لأن الكذب عندهم يبررونه بأنه ليس عليهم سبيل في ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.